قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب شرح العقيدة الوسطية، ومع الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله في إثبات صفات الله عز وجل، ويبدأ الكلام الآن في الآيات التي تذكر صفة الكلام، صفة الكلام لله عز وجل. فيقول المؤلف رحمه الله: وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت المرسلين، طبعا وغير ذلك من الآيات. هذه الآيات كلها في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. فقد ذكر الله عز وجل أنه لا أحد أصدق من الله حديثا، والحديث إنما يعبر به عن الكلام. ومن أصدق من الله قيلا، أي القول، من أصدق قولا من الله. وقد جاء به في سورة الاستفهام التي يفيد العموم، يعني لا أحد مهما كان أصدق من الله قولا، ولا أحد مهما كان أصدق من الله حديثا. فقد ذكر وصف الله عز وجل نفسه بأنه يتحدث، وأنه يقول، وأنه ينادي كما في الآيات الأخرى، وأنه يناجي، وقربناه نجيا. المناجاة، فرق بين المناجاة والمناداة، أن المناجاة تكون عن قرب، والمناداة تكون عن بعد. وأكد ذلك بالمصدر، وكلم الله موسى تكليما، والمصدر بينفي أي احتمال. فأنت عندما تقول جاء زيد، مع أن الكلمة واضحة، لكن قد يحتمل أن واحد يقول لك جاء زيد يعني جاء خبر زيد، أو جاء موكب زيد، أو جاء رسالة زيد، أو نحو ذلك. لكن تقول جاء زيد نفسه، أو جاء زيد عينه، ده إيه؟ توكيد. يبقى خلاص نفى أي احتمال. فنقول وكلم الله موسى تكليما، نفى احتمال أن يكون الكلام بأي معنى آخر، اللي هو الكلام المعروف أن الله تكلم به، وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل موصوف بصفة الكلام، والكلام صفة قائمة بالله عز وجل من صفات الذات ومن صفات الفعل، فهو سبحانه وتعالى متكلم وهي من صفات ذاته، وأنه يتكلم بما شاء وقت ما شاء، وبهذا تكون صفة فعل، لأن حمل صفات الفعل متعلقة بالإيه؟ صفات الفعل متعلقة بالمشيئة، خلاف الذين يقولون، طبعا ضل في هذا الباب هو من كثير، منهم من يقول إن المقصود بالكلام الكلام النفسي، يعني حاجة في النفس، لكن الله لم يتكلم بصوت وحرف، كلام النفس، بحيث إن اللي واجه يفهم ما في نفس الله، والله الله لم يتكلم به، يبقى كده إيه؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ربنا لم يتكلم، وأنه لم يكن هناك حروف وأصوات يسمع موسى، ولكن بالشيء النفسي التي في ذات الله فهم موسى هذا كلام طبعا غير مقبول، وإلا لو كان ذلك يبقى ما فيش أي فضيلة لموسى هنا، ما فيش أي فضيلة لموسى. ومنهم من يقول أن الله أن الكلام صفة قديمة قائمة بذات الله لا يزال يتكلم بها وهي معنى واحد، يعني لم يتكلم بما شاء وقت ما شاء، لكن هو ما زال يقول في الأزل يا موسى إني أنا ربك، يبقى بتتقال على طول كده من الأزل، وهذا كلام غير مقبول، لأن الله عز وجل عندما تكلم في الوقت الذي كلم فيه موسى، لكنه متكلم، لكن مش من الأزل قبل ما يتخلق موسى، ربنا بيقول يا موسى أنا ربك فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى، يا موسى أنا ربك فاخلع عن عليك إنك، هذا كلام لا يقوله عاقل، وغير ذلك يعني ما قاله أهل البدع، ومنهم من يقول الكلام صفة حديثة وليس صفة قديمة، يعني عكس الكلام اللي فات، يعني منهم يجعلها صفة ذاتية واحدة بمعنى واحد، ومنهم من يجعلها صفة حادثة كما هي حادثة للبشر، ومنهم من يقول ان الكلام ده مخلوق، يعني ربنا لما نقول كلام الله زي ما تقول ناقة الله وبيت الله، يعني ربنا خلق شيء وبعدين جبريل يأخذ من هذا المكان، نقول اذا ما الفرق بين قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، إذا كان كلام الله مخلوقه كمان يبقى ألا له الخلق والخلق، فيش الأمر هنا، لأن الأمر هو كلامه، الأمر هو أمره ونهيه وما يتعلق بذلك، فهذا كلامه الصادر عنه سبحانه وتعالى، ففرق بين الكلام، هم بيستدلوا على كده بإيه؟ الله خالق كل شيء والكلام شيء، يبقى ربنا خلق الكلام، الكلام ده مخلوق، هذا كلام باطل، لأن كلمة شيء أو كل شيء لا يراد بها العموم أحيانا، بدليل قول الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، الريح تدمر كل شيء بأمر ربها، وبعدين بيقول ايه ربنا بعديها فتلك بيوتهم خاوية، اذا البيوت لم تدمر، اذا البيوت لم تدمر، مع ان كلمة تدمر كل شيء تشمل الايه؟ البيوت، اذا لم يقول الله خالق كل شيء اي كل شيء مما هو مخلوق، اما الصادر عن الله عز وجل الصادر عن امره ونهيه فهذا غير مخلوق، كل ما تعلق بذات الله فهو غير مخلوق، وإلا فما الفرق بين كلام الله وكلام غيره؟ كلامنا نحن مخلوقين، إحنا مخلوقين وكلامنا الصادر منا مخلوق، الله خلقكم وما تعملون، والله عز وجل الرب الأول الذي ليس قبله شيء، الكلام الصادر عنه هو كلام غير مخلوق، ودي طبعا المحنة والفتنة اللي امتحن الناس فيها في الايه؟ في القرآن، المأمون في زمنه كانت الغلبة للمعتزلة، وكانوا بيجادلوا في المسألة دي بقوة، ويأورثوا على الناس شبهات شديدة، وأخذوا يقولوا إن القرآن ده مخلوق، وكانوا يمتحنون العلماء في ذلك. يعني يجيب العالم يعملوا له امتحان ويسألوه تقول ايه في القرآن، فلو قال انه مخلوق يبقى خلاص ده منا وعلينا. اللي يقول لا ده كلام الله غير مخلوق على طول ايه يعتقل، ومنهم الامام احمد ضربوه حتى اغشي عليه بعد صلاة الجمعة، وبعدما وضعوا الحديد في قدمه اسقال الحديد عشان ما يقدرش يمشي، ما كان طريقة دي من ضمن الطرق يحط في رجله حديد تقيل هيروح فين، هيجرجر ايه جرجر العربية وراه. فبعد ذلك ضربوه، ولكن كما ذكرنا في الدرس الماضي رفع الله شأنه ونصر الله السنة بسبب الإمام أحمد، وقال العلماء إن الله يعني حفظ هذه الأمة برجلين، أبو بكر الصديق أيام الردة لأنه ثبت، وكان الصحابة مش موافقين في الأول إن هم يقاتلوا بشبهة إيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ودول بيقولوا لا إله إلا الله مانع الزكاة. وسيدنا عمر أخذ يجادل أبو بكر في هذا وقال كيف تقاتل قوما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقي وحسابهم على الله. ولكن أبو بكر الصديق بحزمه رغم رقة قلبي، لكن الحكم يحتاج مع الرقة القوة والحزم، عشان كده مرس ضايع في وسط في الرجلين عشان ايه ورغم طيب وكل حاجة، لكن الغد لا تسمى ايه ما اداش اوامر حازمة كده يخلي اهل الضلال ينتفخوا زيادة ويزداد. سيدنا ابو بكر قال لا اجبارهم في الجاهلية، يقول له عمر ايه عمر ايه اللي حصل له، جبارهم في الجاهلية خوارهم في الاسلام، ما قلتش كده معروف عمر طبعا قوته وجلده، قعد يضرب في اهل مكة ليلة كاملة يضربوا فيه ويضرب فيهم لوحده اول ما دخل في الاسلام، فاخذ يناظره حتى قال عمر فما هو الا ان رأيت ان الله شرح صدر ابي بكر للقتال فعلمت انه الحق، وربنا نصر الامة بابي بكر الصديق رضي الله عنه. والامر الثاني يوم محنة القرآن، من العلماء من رأى انه يتجاوب معهم لانه مكره اعتبر ده اكراه، ومنهم من رأى انه هو يعرض في الكلام وينجو من الفتنة، والامام احمد قال لا هذا جهاد ولابد من الثبات، ونحن نقدم رقابنا لثبات السنة، لانه لو كان كل واحد يتكلم بالمعاريض فمتى يظهر الحق للناس؟ فقول العلماء استرخصوا بهذه الرخصة وقالوا نتكلم بالمعاريض، طب وبعدين والعوام يفهموا ازاي؟ لازم حد ايه يضحي بقى، يعني لو كان بعض العلماء مش هيستحمل الفتنة ومش هيستحمل التعذيب اللي ممكن يحصل له، لكن لازم هناك من يضحي ولا يتكلم الا بالحق ويكون شهيدا في ذلك. وخير الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فوعظه فإيه فقتل. فالشاهد من ذلك إن إحنا عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة والعقيدة الثابتة الراسخة ربنا أيدها وثبتها، أن الله عز وجل ما زال متكلما، أن الله عز وجل موصوف بصفة الكلام وهي من صفات ذاته، وأنه يتكلم بما شاء وقت ما شاء، وأن القرآن الكريم هو كلام الله حقيقة تكلم الله عز وجل به بصوت وحرف، وسمعه منه جبريل وأنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم وحيا، بلغه جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وبلغه صلى الله عليه وسلم إلى الناس، وأنه منه بدأ أي من الله عز وجل بدأ القرآن وإليه يعود، وسنشرح يعني إيه منه بدأ وإليه يعود. هذا هو ملخص المسألة الإيمان بالكلام، وقد ذكر في ذلك الآيات. فمثل هذه الآيات مثل الآية الأولى والثانية ومن أصبح من الله حديث وأصل الله قيل، هذه طبعا الآيات في سورة النساء. فقلنا من أصبح من الله حديثا استفهام، واستفهام إيه؟ إنكاري، أي لا أحد، لا أحد أصبح من الله عز وجل. وطبعا يقولون ان الانكار لما ياتي بصوره الاستفهام اقوى من ياتي الانكار من غير استفهام. يعني ما لو قال الله عز وجل لا احد اصدق من الله حديثا تفيد العموم برضه، لكن لما تقول ومن اصدق من الله حديثا هي تفيد العموم وتفيد التحدي. لان لو قال لا احد اصدق من الله ربما واحد يقول لك لا الكلام ده مش من الصحيح، في هناك من اصدق من الله حديثا مثلا، يعني المجادلين كثير. فهنا لما يأتي السؤال ومن أصدق من الله حديثا يبقى بيتحدى، كأنه يقول لو كان عندك حد ورهن، مش استنى لما يقول إيه هناك أصدق أو مش أصدق. إذا كان هناك أحد أصدق من الله حديثا فمن هو أخبر. فكأن السؤال أثبت معنيين، المعنى الأول النفي الإنكار لأنه لا أحد أصدق من الله، والمعنى الثاني التحدي أنه لا يمكن لأحد أنه يدعي أن هناك من هو أصدق من الله. كذلك نفس الكلام ومن أصدق من الله قيل، لأنه إيه بنفس الإيه بنفس المعنى. وذلك لأن علمه بالحقائق أشمل وأضبط، ويعلمها على ما هي به من كل وجه، وعلم غير ليس كذلك. وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى، هذه طبعا حكاية لما يقول الله عز وجل لعيسى عليه السلام يوم القيامة. وقال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. طبعا القول هنا وإذ قال الله هذا كلام، وهل عيسى فهم الكلام ولا ما فهم الكلام؟ إذن كلام الله مسموع، ما هوش كلام نفسي، انه شيء في النفس لكن كلام مسموع. لان عيسى قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، اذن هو سمع كلام الله. نحن نقول ان كلام الله عز وجل كلام مسموع يسمعه الخلق من اراد الله ان يسمعه، كما كلم الله موسى تكليما، ربنا كلم موسى وموسى عليه السلام تكلم مع الله فسمع كلام الله. وما تلك بيمينك يا موسى، إذا في كلام سيدنا موسى فهمه سؤال فأجاب. قال تلك عصايا، قال هي عصايا أتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فسمع. فكلام الله مسموع، كلام الله بصوت محرف، لكن ليس كصوت المخلوقين وليس كحروف المخلوقين. يعني يتكلم بصوت صادر عن الله، احنا كل شيء صادر عن الله يتعلق بالله، نقول ليس كمثله شيء. زي الاستواء، زي ما قلنا في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول لمن بواجه، نقول كذلك الكلام معلوم والكيف مجهول لمن بواجه. الحروف والصوت من الله معلوم والكيف مجهول والإيمان بواجه. وجاء في بعض الحديث إن الله ينادي آدم يوم القيامة بصوت، يا آدم أخرج بعث النار، فيقول يا رب وما بعث النار؟ يقول من كل 1999. فهذا إيه ينادي بصوت يسمع من قرب كما يسمعه إيه من بعد. هذا كله يتعلق بالكلام. وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار. كلام الله قسمين، قسم يخبر الله به وقسم يأمر الله به. زي ما احنا نقول كده الكلام خبر وإيه وإنشاء، الكلام خبر وإنشاء. الخبر مننا احنا البشر، منه ما يكون صدقا ومنه يكون كاذبا. قد يكون في الشخص الواحد يتكلم في الخبر الواحد نص صدق ونص ايه كذب، زي الكهنة كده يكذبون مع 100 كذب، السحرة الجن ينزل على الكاهن ويسترق السمع ويبلغه كلمة فيكذب مع ايه 100 كذب، يبقى بيخبر خبر في واحد صدق ومئة كذب، في ناس كله كذب زي الإعلام بتاعنا كده كله كذب، ولا بيوصف يجيب حاجة صح. إذن الخبر ما يفهم الصدق والكذب. أما خبر الله فتمت كلمة ربك صدقا، يبقى الأخبار صدق كلها. طيب تاخد بقى الإنشاء، الإنشاء هي الأوامر والنواهي، ساعات الواحد يؤمر واحد سواء بقى في قوانين أو الأب الأبناء وكده، يبقى في إيه في جو في ظلم تكاليف يكلف الغير بالظلم، أما تكاليف الله فهي إيه عدل كلها عدل، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالله عز وجل موصوف بالعدل. وهنا اشتملت هذه الآية على وصف العدل لله عز وجل والصدق ووصف أنه متكلم، أن الله عز وجل متكلم أي أنه يخبر بهذه الأخبار. والمراد بالكلمات هنا كلمة ربك يعني كلمات الله، فهي تفيد الجمع. وأما قوله وكلم الله موسى تكليما وما بعد من الآيات، فهي التي تدل على أن الله قد نادى موسى عليه السلام وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء حجاب وبلا واسطة ملك، فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائم بالنفس، يعني زي الحياة كده، يبقى الكلام ايه؟ الكلام هو شيء قائم بالنفس، ما فيش صوت ما فيش حرف ما فيش حد بيسمعه ده قول من قول الأشاعرة. طبعا المعتزلة بيقول الله خلق الكلام في الهواء، يبقى ايه كأن الذي تكلم هو الهواء او شيء المخلوق كأن الذي قال لموسى إني أنا ربك فاعقل عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى، هذا الشيء المخلوق مش ربنا، الشيء المخلوق ده بيقول لموسى إنك اخلع عن عليك إنك وأنا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، يبقى هذا كلام مقبول، هذا يعقل إن ربنا خلق هذا في الهواء كده ثم موسى يسمع من هذا الشيء المخلوق يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هذا لا يقبل، لكن الذي تكلم بهذا من؟ الله. وموسى عليه السلام سمع هذا الكلام حقيقة، الله تكلم به حقيقة وسمع منه حقيقة. طبعا واحد من الأشاعرة والمعتزلة ذهب لأحد القراء وقال له أنا عايز في إيه يعني تشكل الآية دي تشكيلة تانية، لأنك عندما تضبط الآية وكلم لفعل إيه؟ فعل ماضي، الله هو الفاعل، يعني من المتكلم؟ هو الله، موسى مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة لأنه اسمه إيه؟ ها؟ منقوص اللي هي الياء المنقوص. فقال له قال له بقى أنا عايز تقولها وكلم الله موسى، يبقى موسى هو اللي اتكلم، عايز يحرف القرآن عشان ينصر العقيدة بتاعته الفاسدة، وهذا من الزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، عايز يحرف القرآن عشان ينصر العقيدة الفاسدة بتاعته. فقال له هذا العالم قارئ ولو أجبتك إلى هذا، لو إحنا يعني مشيناها لك دي، فماذا تقول في قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فيش هنا بقى اسم مقصور عشان ايه؟ عشان تقول ده المفعول ده الفاعل، هنا واضحه ما مش تعرف تعمل فيها اي حاجه فطبعا فبهت الذي كفر والعياذ بالله، فكانما القمه حجرا. فيقال لهم كيف سمع موسى هذا الكلام النفس؟ فان قالوا القى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد ان يكلمه بها لم يكن هناك خصوصيه لموسى، وإن قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواء ونحو ذلك لازم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى إني أنا ربك،
وكذلك ترد هذه الآيات في جعلهم الكلام معنى واحدا في الأزل لا يحدث منه شيء، فإن الله يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب، فيتفيد أن الكلام حدث إمتى؟ عندما جاء موسى. فهم دول ما زالوا يقولون أن ربنا في الأزل ويقول يا موسى إن أنا ربك فقل عن عليك إنك من الأولين، موسى لسه ما خلقش. فالله تكلم هذا الكلام وقتما لما جاء موسى لميقاتنا، وقت الميقات بعد 40 يوم، وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك إلى آخر الإيه الآيات. إذن خلاصة الكلام إن هل صفة الكلام لله عز وجل صفة ذات وصفة فعل؟ الاثنين هي صفة ذات باعتبار أن أنها صفة قديمة ثابتة لله عز وجل منذ الأزل، فالله عز وجل ما زال متكلما، وأنها صفة فعل لأن الله يتكلم بما شاء وقت ما شاء، وأن الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف لا كصوت المخلوقين ولا حروفهم، ولكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبعا هذا كلام عام في مسألة الايه الكلام. فطبعا بيتفرع هذا الموضوع، العلماء دايما يفرعوا على موضوع صفة الكلام صفة الايه، يتكلمون عن القرآن بقى ليه؟ مع انه القرآن كلام الله، فيبقى كان يكفي الكلام السابق، لكن لما ظهرت فتنة واخذ بعض الناس يتكلم، اللي بيقول لك القرآن ده مخلوق، واللي يقول لك القرآن لفظي بالقرآن مخلوق، والوقفية اللي هم نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، أهل السنة بدأوا يكلموا ويبينوا أن القرآن ده كلام الله، وطالما نقول كلام الله يبقى غير مخلوق. وأنت عندما تقول الحمد لله رب العالمين، هذه الجملة كلام الله، لكن الصوت اللي تتكلم به الآن هو صوتك، صوتك الذي تتكلم به الآن هو صوتك، لكن عندما تكلم به الله فكان صوت الله، والكلام هو كلام الله، فالذي تقرأه إنما تقرأ كلام الله بصوتك، فالصوت صوت القارئ والكلام قول الباري الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا اللي بيقول لك ايه لفظي، ظهر فرقة سمى لهم اللفظي، يقولون اللفظ مخلوق، وده اللي ايه اتهموا فيه الامام البخاري لما الامام البخاري راح نيسابور، وطبعا معاه بقى ايه دي مكتبة علم الامام البخاري لوحده، اجتمع عليه اهل نيسابور، جايب لهم بقى اسانيد من بلاد العالم، اسانيد البصريين واسانيد الكوفيين واسانيد المصريين ورحلة، فاجتمع عليه طلاب فرصة، عالم جاي ومعاه العلم ده كله ومعروف بقى الامام البخاري، العلماء اجتمعوا وتركوا محمد بن يحيى الزهلي، وحدثت فتنة يعني، فكأنه أراد أن هو يعني يصرف عنه الناس، قالوا سألوه في القرآن ماذا تقول في القرآن، فسألوا فقال لفظي بالقرآن مخلوق، فقال إذن هو من اللفظي، هو من اللفظي. دي كانت فتنة تانية وخلت الناس طبعا إيه تنقلب على الإمام البخاري. والحقيقة إن كلمة لفظي بالقرآن مخلوق قد تكون هذه الكلمة صواب وقد تكون خطأ، والإمام البخاري قالها على وجه الصواب وليس على وجه الخطأ، لأنك قد تقول اللفظ ما المقصود به؟ هل الملفوظ اللي هو الحمد لله رب العالمين ده الملفوظ، هل تقصد بلفظ يعني الملفوظ دوت، أما تقصد بلفظ يعني صوتي؟ إن قصدت الملفوظ يبقى لفظ من اللفظين من أهل البدع، إن قلت لفظي بالقرآن مخلوق يعني الكلام الذي أقرأه الآن الحمد لله رب العالمين هذه مخلوقة، هذا لا يجوز لأنه هو كلام الله وكلامه غير مخلوق. أما إن قصدت بلفظي صوتي مخلوق، وده اللي قصد البخاري، يبقى الكلام إيه؟ الكلام الصحيح، يبقى الكلام لازم نفهم اللي بيتكلم على أي وجه، فدول الإيه؟ اللفظية اللي كانوا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق قصدوا بذلك انك انت لما تقرأ الآن الحمد لله رب العالمين يبقى القرآن اللي تقرأ دوت مخلوق، وهذا كلام باطل. لكن اذا قصدت ان القرآن الذي تقرأه هو كلام الله وكلام الله غير مخلوق، ولكنك تقرأ كلام الله بصوتك وصوتك ده هو المخلوق، فما تكتب على الورق والورق ده مخلوق، ماذا كتبت على الورق؟ كتبت كلام الله الغير مخلوق على الورق المخلوق، ونطقت بكلام الله الغير مخلوق بصوت المخلوق، لكن الله عندما تكلم به تكلم بصوته هو، فهو كلام الله وصوت الله سمعه منه جبريل. ولذلك يجي يقول لك ايه، طب ما هو ربنا قال في القرآن انه لقول رسول كريم، يبقى مش قول ربنا، ده شبهة المعتزلة. ها، انه لقول رسول كريم، قصر بالرسول هنا جبريل، وقصر في سورة الحاقة محمد صلى الله عليه وسلم، في سورة إذا الشمس كورت، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين، هو مين ده؟ جبريل عليه السلام. وفي سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شائن قريما دمين وقول بقائن قريما تذكرون تنزيل رب العالمين. يبقى هنا ايه المقصود به؟ محمد صلى الله عليه وسلم. نقول القول ابتداء والقول تبليغا، فالقول ابتداء هو قول الله عز وجل، تكلم الله به انه تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الامين على قلبك، يبقى الذي تكلم به ابتداء هو الله، منه بدأ، بمعنى منه بدأ، ثم تكلم به جبريل وتكلم به محمد وتكلم به جميع الخلق تبليغا وتلاوة وتعبدا. وقد ينسب القول إلى قائله ابتداء، وده ده الأصل، وينسب إلى مبلغه، لكن المبلغ ليس هو الايه القائل الحقيقي، ولكنه يبلغ كلام الله عز وجل. فيصح أن نقول هو قول جبريل وقول محمد، أي تبليغا وليس ابتداء. عشان كده نقول إيه، القرآن كلام الله، منه بدأ، يعني إيه ابتداء، منه بدأ الذي تكلم به وإليه يعود. يعني إيه إليه يعود؟ الأغذية لها معنيين، أو تحتمل معنيين، إحدى المعنيين أو كلاهما، ولا مانع أن أقول كلاهما محتمل. إليه يعود يعني وصفا، أي أن القرآن تكلم الله به، والله عز وجل موصوف به أنه متكلم. فلا نقول أن ربنا خلق القرآن في الهوى وبعد سيدنا جبريل سمعه من الهوى، أو حديث نفسي، أو مش عارف إيه الكلام ده كله، ولكن إليه يعود أي وصل، أي موصوف، الله موصوف بصفة الكلام، فهو الذي تكلم بالقرآن. وقيل إليه يعود أي يوم القيامة، عندما يفسد الخلق ولا ينتفعون بهذا القرآن لا في شيء، فالقرآن يسرى عليه في ليلة، كما تهدم الكعبة حيث الناس يطرقون الكعبة، خلاص ربنا يسلط عليهم رجل من الحبشة يقلع حجرا حجرا ويلقيها في البحر، كذلك القرآن يوم الناس بالنوم لا أحد من القراء يتذكر آية من القرآن، يذهبون إلى المصاحف فيجدون المصاحف ليس فيها قرآن، رفع القرآن. فإليه يعود أي يسرى عليه في هذه الليلة. قد يحتمل هذا وقد يحتمل هذا، والشيخ ابن عثيمين يقول وقد يحتمل الايه الاثنين، وده الراجح. فالشيخ هنا رحمه الله ابن تيميه بعد ما تكلم عن الصفه على العموم تكلم بقى فيما يتعلق بالقران، فقال: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، اللي هو الايه قران، كلام الله مش كلامي، حتى يسمع كلام انا أنا اللي هقرأه صوتي لكن أنا بقرأ عليه كلام الله وليس كلام الخلق وليس كلام النفس وليس كلام اللي في الهوى مخلوق، لا، كلام الله. وقال تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلهم يعلمون. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه، طبعا بيتكلم على أنه منزل عند الله عز وجل، أنزلناه مبارك. وقال تعالى: وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. مفروض أن يصل الآيات ديت والذي هي تبعها كلها صوت النحر شو؟ نعم. يقول: وإن أحد من المشركين هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هذا كله كلام الله حقيقة، مش كلام ايه جبريل ولا كلام في الهوى خلق في الهوى ولا كلام نفسي، هو كلام الله حتى يسمع كلام الله وليس عبارة كلام الله او حكاية كلام الله. يعني جبريل فهم كده ربنا في الحديث النفسي وراح يعبر هو من نفسه او حكى، لا، هو كلام الله حقيقة كما تقول الأشعرية انه حكاية كلام الله. وإضافته إلى الله تدل على أنه صفة قائمة له، صفة قائمة به. كلام الله طبعا الأشعرية ودول بيقول لك لا، دي صفة لإضافة تشريف كما تقول ناقة الله وبيت الله إلى آخره. نقول هذا خطأ، إنما الإضافة هنا إضافة إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة أعيان. يعني إيه بيت الله؟ ده شيء مستقل، فنقول بيت الله هذا إضافة تشريف. أما علم الله ده شيء متعلق بذات الله، مش إضافة تشريف، لا، ده إضافة ذات، إضافة إلى أن الله موصوف بالعلم. حياة الله إضافة، مش عين مستقلة، الحياة دي شيء حاجة مستقلة، ويبقى إضافة تشريف. حياة الله دي إضافة تشريف، لا، إضافة تشريف دي الأشياء اللي هي أعيان منفصل عن الله زي ناقة الله، خلق الله، بيت الله، دي إيه، عيسى وروح الله، كل دي إيه إضافة تشريف وليست إضافة ذاتية لذات الله. أما علم الله، حياة الله، كلام الله، دي إضافة لشيء يتعلق بذات الله، فهي إضافة لصفة قائمة بالله عز وجل وليست إضافة شيء منفصل عن الله. ودلت هذه الآيات على أن القرآن منزل من عند الله، يعني نزل به الروح القدس إلى آخر الآيات احنا قلناها، بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام فنزل به وأداه إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الرب جل شأنه. وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والله تكلم به على الحقيقة، فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره. وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجوا ذلك عن أن يكون كلام الله، ف
فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا. والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه، ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لغيرهما. والله تكلم به أيضا بصوت نفسه، فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم. يبقى الله لما تكلم تكلم به بصوته هو. احنا بقى لما نيجي نقرأ دلوقتي ايه؟ بنقرأ بصوتنا، لكن بنقرأ ايه؟ كلامنا ولا كلام الله؟ كلام الله اللي هو غير مخلوق، لكن نقرأه بأصواتنا. كان فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين، كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله. أنا أقرأ الآن ماذا؟ أما أقول الحمد لله رب العالمين أقرأ ماذا؟ أقرأ كلام الله بإيه؟ بصوتي، صوت مخلوق، ولكن كلام الله غير مخلوق. فأقرأ هذا، كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه، وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله. وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في المصاحف. قال الله تعالى إنه لقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، ولذلك ذكر الآيات المتعلقة بهذا. فقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. القرآن في الأصل مصدر القراء، إنه قرآن، إن قرآن الفجر كان مشهود، ويربي هنا أن يكون علما على هذا المنزل، يعني هذا القرآن المنزل من عند الله الذي هو كلام الله، ربنا كتبه عنده فين؟ في اللوح المحفوظ. هذا القرآن المنزل من عند الله المكتوب بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصى صورة منه. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، يدل على أنه ابتدأ نزوله من عند الله، وأن روح القدس جبريل تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي يعلمه.
هذا آخر ما يتعلق بباب الكلام. ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى الحديث عن رؤية الله عز وجل. معلش أنا أطول عليكم النهاردة شوية عشان الليل الخميس الجاي والخميس اللي بعده أجازة، فتبقى عارفين كده ليه مفيش درس الخميس الجاي والخميس اللي بعده. فنتكلم النهاردة عن الايه؟ الرؤية، رؤية الله عز وجل. ربنا يمتعنا بهذا، هذا أعظم نعيم في الجنة. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ في تشك في القمر لما تشوفوا كده في ليلة البدر ففي السحاب؟ قالوا لا، حد يشك ديت. قال هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم لا تضامون في رؤيته كما لا تضامون في رؤيتهما، مش هتشك في رؤية ربنا كما لا تشكون في رؤية الايه؟ الشمس والقمر. وفي بعض الأحاديث إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس. يعني صلاة الفجر وصلاة العصر دي من أعظم الأسباب التي يمنح بها صاحبها نعيم النظر إلى وجه الله عز وجل. ولا حديث في ذلك كثيرة. والقرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا كلام عربي واضح، إلى ربها، إلى تنظر إلى ربها ناظرة. قالوا لما نظروا إلى الله نظرت الوجوه، يعني سبب النظرة إيه؟ أنه نظر إلى الله. طبعا الأشاعرة والمعتزلة بينفوا الرؤية، منهم من يقول والله أصل الرؤية دي عشان ترى أحد يبقى بتحده، عشان شاف العمود ده بشايف إيه أطرافه كده، وإذا أنت أثبت الرؤية بأنت بتحد ربنا، وربنا بيقول لا تدركه الأبصار. الله لا يحد، يبقى ما ينفعش تثبت الرؤية. أمال يقولوا في الآية هل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة. فمنتظرة إيه؟ يعني منتظرة الثواب. يا سلام، طب يعني الكل منتظر يوم القيامة، ده منتظر الثواب ده منتظر العقاب. ولما يقول هنا إلى ربها تقول إلى ثوابها، إلى ثواب ربها، هذا تحريف في القرآن، هذا نفي. بعدين وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كل الصحابة إجماع الصحابة أن الحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية الله عز وجل. وربنا لما وصف أهل الجنة ودخول الجنة قال لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد، قالوا لهم فيها ما يشاءون للجنة. طب إيه المزيد؟ قالوا النظر إلى وجه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسألك النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاء. يبقى الرسول بيسأل ربنا حاجة مستحيلة. كمان الرسول مش عارف صفات الله، لما الرسول يقول أسألك النظر إلى وجهك وده شيء مش لا يمكن يحصل مثلا، يبقى انت كده بتتهم الرسول الجاهل بقى بعز بالله. سيدنا موسى لما قال قال ربي أرني أنظر إليك، ما دي إيه دي الشبهة اللي عندهم، يعني هم بيقولوا طبعا دي الآيات والأحاديث كثيرة. طبعا في حديث صهيب إن الله عز وجل يقول أهل الجنة هل رضيتم، يقول يا رب خايف لا نرضى، هل أنتم تبيض وجوهنا أن تصل موازيننا أن تدخل الجنة، فيقول يا أهل الجنة أنا أزيدكم، فيقول يا ربي وما هذه الزيادة، فيكشف الله الحجب عن وجهه فينظرون إلى وجه الله، فما أوتوا شيئا أعظم إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. المعتزلة والأشاعرة اعترضوا على مسألة الرؤية بأيتين، أيتين قالوا الأيتين دول دي دليل إن مفيش رؤية. إيه يا عم؟ قالوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول سيدنا موسى، قال سيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ولن تفيد الإيه؟ ايه التأبيد؟ يبقى لن فتشوفني أبدا. طب والآية الثانية يعني ربنا يقول لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، لما تنزل تشوف نشوف ربنا وربنا يقول لا تدركه الأبصار. أهل السنة أجابوا على بيعتبروا شبهة، يعني هم بيعتبروا دليل، أهل السنة بيقولوا دي شبهة لأن القرآن لا يضرب بعضه ببعض، ربنا ذكر في القرآن آيات بالنظر. أمال إيه؟ قال لن تراني غير أنا لا أرى، ربنا لم يقل له ايه انا لا ارى ولكن قال لن ترى. طيب يقولوا اولا هل موسى عليه السلام كليم الله يسأل الله شيئا مستحيلا ام يسأل الله شيئا ممكنا؟ هل كان هو جاهل بالله حتى يسأل الله شيئا مستحيلا؟ لو ان رجل من الناس مثلا قال يا ربي اسألك ألا أموت أبدا، لا بيسأل شيء إيه؟ مستحيل. يا ربي أسألك أن ترزقني أولادا من غير أن أتزوج، ما هو ربنا قادر صحيح، لكن ربنا ربط دي بأسباب، يبقى تسأل شيء مستحيل، هذا اسمه تعدي في الدعاء. يا ربي أسألك أن أكون نبيا من الأنبياء بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. طب ربنا أخبرنا ورسولنا ما فيش نبي بعد الرسول، فلا يا رب أسألك أن أكون نبيا، ها ينفع؟ هذا شيء مستحيل. فلما يجي نبي موسى كليم الله من أولي العزم يقول لي يا رب أرني أنظر إليك، إذا موسى يسأل شيء ممكن مش مستحيل لأنه أعرف بالله من هؤلاء الأشاعرة المعتزلة. ماشي. طيب وصلنا موسى طبعا يعني لما ذاق حلاوة المناجاة يعني طاقت نفسه إلى أعظم لما ربنا كلمه ووجد حلاوة المناجاة مع الله عز وجل، أراد أن يترقى إلى شيء أعظم، وده يعني طمع في الخير. قال يا رب بس يعني أنظر إليك، قال لا دعت هنا لا، قال لن تراني، لم يقل لا أنا لا أرى، قال لن تراني لأن في الدنيا حلش يشوف ربنا. ويؤكد هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وبعدين قال له إيه؟ قال له ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إذا ربنا لم ينفي الرؤية الممكن تشوفني
بس لو الجبل دوت استقر عندما أتجلى إليه. وهل كان هل يمكن لله عز وجل أليس في مقدرة الله أن يثبت الجبل عند الرؤية؟ ربنا قد يقدر ذلك، لكن الله لم يقدر هذا. فلما تجلى ربه إلى الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. ماشي، يبقى موسى مش هيشوف ربنا من الجبل ما استحملش، لكن الله لو ثبت الجبل لأمكن لموسى أن يرى الله. فربنا عايز يوريله أن أنت في الدنيا طبيعتك ما تتحملش أنك أنت ترى الله عز وجل، لكن في الآخرة أمر يختلف. ربنا يعطي من المؤمنين القوة والقدرة على أن يقوى على هذه الرؤية العظيمة المليئة بالمهابة والجلال سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم وإياكم بالنظر إلى وجهه. إذن الآية ليس فيها دليل على نفي الرؤية، إنما فيها دليل على نفي الرؤية في الدنيا، وإن لن اللي فيه التأبيد برضك في الدنيا ما لاش دعوه بالآخرة. بدليل أهي لن جت في القرآن تفيد التأبيد، ومع ذلك في الآخرة الحكم اختلف. ربنا لما ذكر اليهود وإنه بيقول نحن أبناء الله وأحباءه ومش عارف إيه وكلام كله، ربنا قال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه، أي لن أهي ها ماشي كده، ولن يتمنوه كمان إيه أبدا، مش بلانه بس ده كمان جابها بالتأبيد المؤكد، ولن يتمنوه أبدا. طيب يوم القيامة بقى لما الناس دول يخشوا النار ويشوفوا عذاب النار، خش بقى على صورة الإيه الزخرف، قالوا يا ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب، يبقى تمنوا الموت ما تمنوش، يبقى لن هنا ايه التأبيد كان في الدنيا، لكن في الآخرة لما شافوا العذاب تمام، يبقى انت ما جيش حكم الآخرة الحكم الدنيا خلاص. يبقى الآية ديت ليس فيها دليل على نفي الرؤية، ولكن بالعكس هي فيها دليل على إثبات الرؤية، لأن موسى سأل الرؤية، ولأن الله لم أقل له أنا لا أرى، ولأن الله علق إمكانية الرؤية على ثبات الجبل، وكان في قدرة الله أن يثبت الجبل، وعندئذ كان ممكن لموسى أن يرى الله عز وجل، لكن الله عز وجل يعلم موسى عليه السلام أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت. نيجي للآية الثانية، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نقول لك الإدراك غير الرؤية، الإدراك أمر زائد في حاجة زيادة، لأن الإدراك إحاطة، فقد ترى الشيء ولا تحيط به، وقد تعلم الشيء ولا تحيط به. ربنا سبحانه نحن نعلم الله ونعلم أسمائه وصفاته، هل نحيط بالله علما؟ وقال الله ولا يحيطون به علما، نحن لا نعلم كل شيء عن الله، له نقمة ثناء على الله لا يحسنه أحد من الخلق. ربنا يفتح على النبي عليه الصلاة والسلام محاسن يوم القيامة من الثناء محامد لا يحسنها الآن، رسول الله لا يحسنها في الدنيا. إذن لا يحيط الخلق بالله علما، لكن يعلمون الله ولا لا يعلمون، يعلمون أسماء وصفاته، لكن لا يدركون الإحاطة بالعلم كله لا يمكن. جاء رجل ابن عباس سأل عن هذه الآية لا تدرك الأبصار، قال أترى السماء، شايف السماء، شايفها مش شايفها، شايفينها، قال تدركها، قال لا، يبقى فعلا شايفها ومن ايه مع انه مخلوق يمكن ادراكها، يعني لو جبنا بقى شفنا اطراف الكون بالاجهزه مش عارف ممكن ادراكها، لكن هو عايز يقرب له المثل، ترى السماء نعم تدركها لا ادركها. وربنا ذكر الادراك والرؤيه في ايه واحده، قال الله عز وجل فلما تراءى الجمعان، يبقى شافوا بعض حد شين في ليه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون فيحط بنا، قال كلا ما شوفونا لكن يحيطوا بنا ويحوطوا علينا ما يقدروش، إن معي إيه ربي سيهدين. يبقى هنا ربنا ما نفاش الرؤية إنما نفى الإدراك، وفي فرق بين نفي الرؤية ونفي الإدراك. فالرؤية ثابتة بل هي متواترة، العلماء قال أحيانا يعني من العلماء من يؤلف
كتب بعنوان الرؤية، رؤية الله عز وجل، عنوان النظر إلى وجه الله، يجمعوا فيها الأحاديث والآيات وأحوال الأئمة في النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ذكر الآيات هنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى: الأرائك ينظرون، وقوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيه ولدينا مزيد، وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. المؤلف هنا شرح يعني ايه الآيات، ومن تالي مش هنحتاج نشرح أكثر ما قلناه، لكن هو احنا نقف هنا عند مباحث عامة حول آيات الصفات، لأن دي تقريبا آخر حاجة في مسألة ذكر الآيات، لأن هو ابن تيمية تكلم الأول في أهل السنة والجماعة، قال هذا في القرآن والسنة، فبدأ يذكر الآيات اللي في القرآن، ثم سيذكر الأحاديث النبوية. بس هو المؤلف هنا الشارح يعني قال لك مباحث عامة حول اقتصاد، عايز يلخص بقى اللي فات ده كله بكلمتين، فنخليهم ان شاء الله تعالى ايه بعد ما نرجع. نسأل الله عز وجل ان يقبل اياكم بحب الله. سلام عليكم. الله يسمع لنا. خايف؟
قال الحمد لله رب العالمين.
قال الحمد لله رب العالمين. قرأ القرآن كما أنا وجميع سمعوا هذا كلام الله حقيقة. قال الحمد لله رب العالمين. يقول هل نأخذ من هذه الآيات أي الآيات قاتل عليهم أرجل يمشون بين أيدي يمتشون بين آخر، هل نأخذ من ذلك نفيا دون الأولى أن لله أرجل يمشي بها؟ لا طبعا، لأن هذا يعني بالنسبة للرجل يعني القدم ثابت، يعني هنا طبعا بيبين ان الاصنام دي عاجزه من كل شيء، ولا يلزم ان كل شيء ينفي العجز انه نظيره يكون في الله. فنحن المنهج الذي نقوله ان ما ثبت في القران والسنه نثبته، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه نسكت عنه. فالذي جاء عن الارجل، انا لا اذكر حديث في الرجل، لكن اذكر حديث في الايه القدم، ان لله قدم دي ثابته، ساق ثابته، الساق ثابت، فيخشف ربنا عن ساق. الأيدي طبعا ثابتة، أم لهم أعين ثابتة كذلك، أذن لا لم تأتي الأذن في صفات صفات الله عز وجل، لكن جاء السمع، الأذن غير السمع، لكن في أذن فيش أذن، لا نتكلم في هذا لأن لم يأتي نفي ولم يأتي إثبات. وإحنا قلنا المنهج ما يعني ما ثبت نثبت، وما انتفي اهلا فيه، وما سكت عنه نسكت عنه. السؤال الثاني: هل من السنه توحيد توجيه الميت عند الاحتضار الى القبله؟ ولم ياتي ذلك في حديث، لكن العلماء استحبوا هذا، وبعض الصحابه يعني اوصى الناس، في بعض الصحابه اظن البراء اوصى عند الاحتضار ان يوجه الى القبلة، فان فعل ذلك من باب ان العلماء استحبوا فلا باس، ان تركه لا باس ايضا، لانه لم ياتي في ذلك ايه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الدفن طبعا دي مش عايزه كلام. ماذا يقصد المعتزله بقولهم القادر بذاته وكيف تثبت ذلك؟ هم المعتزله جعلوا الصفات كلها المقصود بها الذات، يعني لا يقصدون بها صفة القدرة، يعني عظيم، بس فهم كل ديت يعني أمر الذات، يعني قائم بذاتي، عالم بذاتي، سميع بذاتي، لكن
هل أنه يسمع، هل أنه يقدر، هل أنه يعلم، لا يثبتون الايه يعني ما يتعلق بهذه الصفة. الله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.